صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالإشراك المعنوي لمفهوم الوجود والإشراك اللفظي. أثبت في الجلسة السابقة ذكر العلامة أعلى الله مقامه بأن الحق والإشراك المعنوي لمفهوم الوجود ببركة أدلة التي ذكرها، وأشرنا من برات الكتاب كما هو رأي العلامة حتى بنهاية الحكمة، لأن المسألة معتبرة عندهم من البديهيات. على أي حال، طب هذه المسألة البديهية، شو اللي خلى القائل بالإشراك اللفظي يذهب لإله؟ إن الإشراك اللفظي، قبل ما نذكر دليل القائل بالإشراك اللفظي، إنما يقول بالإشراك اللفظي، يعني في قولان: قول بالإشراك اللفظي بين الواجب والممكن فقط، وقول بالإشراك اللفظي بين الجميع، بين الواجب والممكن وحتى بين الممكن. طيب شو السبب اللي خلى هول جماعة يقولوا بشو؟ يقولوا بالإشراك اللفظي. الدليل اللي بينقله، يعني السبب والنقطة الرئيسية والدليل اللي خلاهم يذهبوا لهالمسألة لقول بالإشراك اللفظي، هو أنهم قالوا بأنه إذا قلنا بالإشراك إذا قلنا بالإشراك المعنوي، يلزم أن يكون هناك سمخية ما بين الواجب والممكن، أو ما بين العلة والمعلول، سواء العلة علة ممكنة أو واجب الوجود. فحذرا من لزوم السمخية بين الواجب والممكن، فمنقول بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن، أو حذرا من لزوم السمخية بين العلة والمعلول، فشو منقول؟ بالاشتراك المعنوي، الاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن وما بين الممكنات. عفوا، قصدي القول بالاشتراك المعنوي يلزم منه السمخية، فهربا من لزوم السمخية، عليكم السلام ورحمة الله، فهربا من لزوم السمخية نقول بالاشتراك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هي مسلمة بين العلة والمعنى،
السمخية مسلمة عند الفيلسوف، عند الفيلسوف قائل بالاشتراك المعنوي، هم بيسلموا بالسمخية، هني بدهم ينكروا، هني بدهم يقبلوا بالسنخية. نعم، الفيلسوف شو بيقول؟ فيلسوف بيسلم بالسنخية بين العلة والمعلول، بس هو منهم فلاسفة، لأن الفلاسفة قاطبة أن يقولون بالإشراك المعنوي. فإذا قائل بالإشراك اللفظي، اللي بالإشراك اللفظي منه فيلسوف، حتى إلنا أغلب المتكلمين كقول الفلاسفة، فلاسفة بيقولوا بالسنخية، هوليك عم بيأشكروا على الفلاسفة، عم بيقولوا أنتوا بتقولوا بالسنخية. فالسنخية يلزم منا القول بالإشراك المعنوي، يلزم منه السنخية، ولا يمكن القبول بالإشراك المعنوي، فنقول بالإشراك اللفظي. جيد، هذا هو تقريبا دليل. العلامة الطبطبائي بيقول ورد هذا الكلام، لكن إذا شفنا الرد، الرد بالحقيقة مش إبطال لدليل، إنما بالحقيقة الرد شو عمين شو راح؟ راح قالوا أنتوا شو تبنيتوا؟ هربتوا من الإشراك المعنوي حذرا من لزوم السنخية، قلتوا بالاشتراك اللفظي. جيد، الاشتراك اللفظي ايضا يلزم منه لازم فاسد، لا يمكن قبوله. بالحقيقه هذا المقدار، هلا بنقول شو هو لازم الفاسد، اللي هو تعطيل العقول عن المعرفه، ولكن هذا بهالمقدار منه علمي، اكثر شيء يعني اشبه بانه في تعارض صار. اذا في تعارض بين دليلين، ما فيك تقول واحد بيجي بيقول لك انا عندي هالمطلب عليه دليل، بتقول له لا انا بقول بالمطلب الثاني عندي دليل ثاني. طب حل الاشكال الاول، حللوا دليله حتى يكون دليلك علمي، مش بس بكفي تذكر شو دليل على مطلبك، بل دليل الخصم بدك ترده، مش هيك؟ حتى ما نصير مثل ما موجود احيانا بنشوف بزماننا، انه بكونوا علمائنا لنفترض ذاكرين وحاشدين ادله، بيجي واحد بيتبنى مطلب تاني بيقول انا عندي دليل، وهذيك الادله كلها شو بتساوي فيها؟ هذيك الروايات كلها شو بتساوي فيها؟ فالعلامة الطبطبائي طبعا اكتفى بهذا المقدار فقط، لعله لوضوح الرد عليهم. وهلأ بنقول شو هو الرد عليهم، يعني رد دليل لزوم السمخية. ولكن الرد اللي ذكره العلامة شو هو؟ طبعا قبل العلامة مذكور هذا الرد بالمنظومة ولعله بغير المنظومة، بأنه أنتوا عم تقولوا بالاشتراك اللفظي صح ولا لا؟ إنه شو يعني الاشتراك اللفظي؟ يعني امبارح ذكرنا ثلاث جمل بنرجع من عيدهم، يعني إذا قلنا هذه القضية الله تعالى موجود، الإنسان موجود، القمر موجود، هات ثلاث قضايا. هذا موجود الذي وقع محمول فيه ثلاث قضايا. الإشراك اللفظي شو يعني الإشراك اللفظي؟ يعني المفهوم من موجود في القضية الأولى غير المفهوم من موجود بالقضية الثانية، غير المفهوم من موجود بالقضية الثالثة. هاي معناتها وإذا بتحطهم 10 قضايا بيصير في 10 مفاهيم، ويمكن هن ما بيعرفوا شو هي حقيقة هذا المفهوم، لا ندركه على ما هو عليه، ما بنعرف شو. يعني بتقول له الله موجود، شو يعني مفهوم موجود؟ ما بيعرف. جيد، هذا مؤدي الاشراك اللفظي. هذا اشكال عليهم، تعطيل العقول عن المعرفة. هلا رح بيقولوا هذا هو الاشكال، تعطيل العقول عن معرفة الواجب. يعني بتسأل الموحد الله موجود، بيقول لك ايه، انه شو يعني موجود؟ بيقول لك ما بعرف. والله عم تحكي سليم 100%. هلا طبعا هي بالكلمات شرحوها بهالشكل، ولو العلامي ما جاب ما عبر هالتعبير. انا امبارح اشرت لهالمطلب وسابقا اشرنا، هو انه هن بيقولوا هيك بصير الموجود بمعنى الله موجود، يعني الله الله، مش هيك؟ الانسان موجود يعني الانسان وانسان. بس طبعا انه يعني ما صرح العلامي، ما صرح ببعض الشروحات ذكروا هيدا المعنى، بس بعيد انه يكون قصده هيدا انه الموجود. لانه شو شرح العلامه الطبطبائي اذا بتذكروا الاشتراك اللفظي؟ قال يتغير معنى الوجود بتغير الموضوع. ما قال الاشتراك اللفظي بمعنى انه بيصير معنى الوجود بمعنى الموضوع، قال يتغير بس. بس كيف يتغير؟ بيصير نفس معنى الموضوع، يعني الله موجود، يعني الله الله. ما حكى هيك العلامه الطبطبائي، بس لعله بالكتب شرحوا ليقربوا الصوره بانه بناء على الاشتراك اللفظي الله موجود يعني الله الله. بس بعيد انه يكون هذا اظن انه الله الله، لانه شريك الله شريك الله شريك الله، وهذا قضيه صادقه 100%. هلا متحقق ومش متحقق ما بتحكي عنه، بس الموجود بيحكي عن شيء زياده. بيقول العلامه الطبطبائي بانه يرد عليهم بانه بناء على الاشتراك اللفظي يلزم تعطيل العقول عن المعرفه، يعني عن معرفه الله عز وجل. بيبطل فينا نعرف الله عز وجل موجود ولا منه موجود. كيف؟ بيقول لا نضرب هذا المثال، هي القضية الأولى اللي قلناها. إذا قال واحد الواجب تعالى موجود، هو بسؤال شو بنفهم من هالقضية؟ بيقول في ثلاث احتمالات. في كم احتمال بهالقضية؟ القائل بالاشتراك اللفظي، نحن عم نقول له يا أيها القائل بالاشتراك اللفظي، من قضية الله تعالى أو الواجب تعالى موجود، شو بنفهم من هالقضية؟ من موجود المحمول على الواجب، شو بنفهم؟ هو في ثلاث احتمالات. طبعا نحن ثلاث احتمالات عم نحاول نزركوا فيهم، وإلا هو مفترض ما يقول إلا بالاحتمال الثالث. الاحتمال الأول أن نفهم من الوجود المحمول على الواجب نفس معنى ومفهوم الوجود اللي بنحمله على بقية الممكنة. يعني لما بنقول الإنسان موجود، لما بنقول نحن موجودون، شو بنفهم من هذا الوجود المحمول على نحن وعلى الإنسان؟ إذا كان الوجود المحمول على الواجب بنفهم منه نفس المعنى الذي نفهمه من الوجود المحمول على الممكن، هذا اسمه اشتراك لفظي ولا اشتراك معنوي؟ ما هذا اسمه اشتراك معنوي. إذا قطعا هذا الاحتمال الأول لا يقول به الاشتراك اللفظي، ولذا قلت لكم ثلاث احتمالات. القائل بالاشتراك اللفظي يقول بالاحتمال الثالث، ولكن العلامة الطبطبائي بده يحشره ويزركه بالزاوية. هو شو بيعمل؟ هو بيذكر كل الاحتمالات المتصورة. فالاحتمال الأول متصور أن يفهم من الوجود نفس المحمول على الواجب نفس المعنى الذي نفهمه الوجود المحمول على بقية الممكنات، وهذا مؤداه الاشتراك المعنوي لا اللفظي. الاحتمال الثاني أن نقول نفهم من الوجود، شو نفهم من الوجود؟ مصداق نقيضه. طبعا تعالى عن ذلك علوا كبيرا. شو يعني مصداق نقيضه؟ الوجود شو نقيضه؟ العدم. يعني بنفهم من الواجب موجود، نعوذ بالله، شو بنفهم؟ الواجب معدوم. هلا برجع لهيدي، ليش مصداق نقيضه قال؟ ليش ما قال نقيضه؟ هلا بنرجع له، ما فيها شيء، نقطة صغيرة بس. بيصير هيك المؤدى، إذا قال الواحد الله موجود، يعني شو عم بيفهم منه؟ عم بيفهم منه الله ليس موجود، معدوم. وقطعا قائل بالاشتراك اللفظي ما بده هذا المعنى الثاني بلا إشكال، لأنه هم موحدين، هو بيؤمنوا بواجب الوجود وبيؤمنوا بالتوحيد واجب الوجود، مسلمين. فإذا قطعا الاحتمال الثاني كمان ليس مرادا له، يرحمكم الله. إذا أصلا لا الاحتمال الأول مراد ولا الاحتمال الثاني مراد. قبل ما نبلش بالاحتمال الثالث، ليش عبر العلامة الطبطبائي قال نفهم مصداق نقيض الوجود المحمول على الواجب الوجود؟ ما قال نفهم نقيض الوجود، نقيض الوجود العدم، بس العدم كمفهوم ومفهوم مطلق له مصادق، مرة عدم زيد، مرة عدم بكر، مرة عدم شو اسمه ابن الرابع، مرة عدم وجود إنسان له 10 رؤوس، هذه كلها أعدام ولا مش أعدام؟ كلها أعدام. وحدة من مصادق مفهوم العدم المطلق شو هو؟ عدم واجب الوجود. ولذا عبر شو عبر هذا التعبير؟ قال يأتي إلى الذهن مصداق النقيض وليس النقيض. جيد، هذا الاحتمال الثاني. بعيدة مرة ثانية، جيد، العدم مفهوم مطلق. إذا ما ننطبقه برا، هلا نحن كم عدم في بهالغرفة؟ لا يعد ولا يحصى، صح ولا لا؟ في عدم الأسد، في عدم الطير، في عدم مش عارف شو القربة، في قد ما بدك في أعدام. طيب هيدي الأعدام كلها تحت أقسام لشو؟ أقسام للعدم، لطبيعي العدم الذي لم يقيد بقيد. العدم له أقسام، له أعداد غير متناهية، يمكن بس بها الغرفة. جيد، بتقول عدم كذا عدم كذا عدم كذا عدم كذا، هيدي كلها مصادق لمفهوم العدم. مفهوم العدم هو نقيض مفهوم الوجود. فمن جملة الواجب موجود، إذا فهمنا معناته بيصير فهمنا النقيض، يعني الواجب معدوم. ما منقول نقيض الوجود العدم، شو عبر تعبير؟ مصداق النقيض، لأنه رح بيكون عدم الواجب أحد مصادق شو؟ مفهوم العدم. مفهوم العدم المطلق، يعني العدم المطلق، لأنه بيصير عدم الواجب عدم مقيد. العدم المقيد عدم الواجب، مثل عدم زيد، مثل عدم عمر، مثل عدم بكر، هذا عدم مقيد، يعني عدم مع إضافة شيء. هذه من مصادق شو؟ مفهوم العدم. مثل الإنسان، زيد وعمر وبكر وأحمد ومحمد، ونحن كلنا نحن مصادق لمفهوم الإنسان، صح ولا لا؟ الإنسان إنسان مقيد بخصوصيات خاصة، بصير اسمه زيد بخصوصيات معينة، كونه ابن فلان، ولد في المكان الفلاني، في الزمن الفلاني، من الضيعة الفلانية، مع هذه المشخصات الخاصة فيه بصير اسمه زيد. إنسان مع خصوصيات تانية بصير عمر، إنسان مع خصوصيات ثالثة بصير إلى آخره. العدم مع إضافات معينة بصير شو؟ مصداق لذلك. برا فيش عدم، منطق الخناق، العدم ليس بشيء، ولذا مصادق فرضية للعدم، يعني مفهوم العدم المطلق اللي هو بالذهن إله مصادق ذهنية، وإلا برا فيش شيء اسمه عدم. الشيء هي مصادقة للوجود.
العدم زايد ويصدق على العدم المطلق،
يصدق
على غير زيد وعلى زيد.
شو أصدق بيصدق على عدم زيد؟ عدم
عدم زيد بيصدقش على بكر، بكر
مش
هو عدم زيد،
زيد هو عدم بكر،
وبكر عدم زيد.
إيه، بأي معنى عدم زيد؟ هيدي هيدي المصادق اللي سموها هن بالعرب، وليست مصادق حقيقية. هيدا مصداق، بس مصداق بالعرب وليس مصداق بالذات، لأنه شو مر ما لح يجي معنا بعدين إن شاء الله تعالى، لأن المفهوم المصداق واحد حقيقة، والاختلاف بيناتهم وين؟ بالموطن. هذا المطلب ذكره بالوحدة التشكيكية العلامة، صرح فيه المفهوم المصداق. فلما بقول إنه أنا عدم زيد، إنما هو تعبير تسامحي، وإلا بالحقيقة لما كان العدم ملازم لشيء فأطلقنا أحد المتلازمين على المتلازم الآخر. زيد حقيقة منه مصداق لعدم، مصداق للوجود، ولكن لما زيد كان ملازم لعدم عمر فأطلقنا هيدا العدم عليه، ولا هو ليس مصداق حقيقة، مصداق بالعرب. بالعرب مجرد احتمال، يمكن ما بيجي على ذهن أحد، صح؟ يمكن ما بيجي على ذهن أحد، صح؟ ولكن نحن ما نحصر الاحتمالات كلها، يمكن الاحتمال الثاني ما حدا بيتصوره بالدنيا، وقلنا لا نحن بنتصور ولا القائل بالاشتراك اللفظي بيتصوره، ولكن مجرد احتمالات بدوية، مجرد احتمال بدوي، يعني يمكن أن يقول شخص أنه هذا الاحتمال الثاني بأن يكون المراد من الوجود المحمول على الواجب مصداق النقيض. من وين جبتوا هذا الاحتمال؟ ما حدا بيحتمل لك احتمال، سلمنا، ولكن احتمال تصوري بدوي، ولو كان ما حدا بيتصور. يعني من نذكر كل الاحتمالات المتصورة، الاحتمالات المتصورة، ولو احتمالات لا واقع لها أو محضن بتصورها. فإذا مع هالحالة هالاحتمالان صاروا بطلين، فما بيبقى عندك إلا احتمال ثالث أيها القائل بالاشتراك اللفظي. شو هو؟ شو هو الاحتمال الثالث؟ الاحتمال الثالث بأن يقول يا خي أنا الوجود لما بتحمله على الواجب ما بفهم منه شيء. المفترض هيك يقول الثالث، ما بيقدر يقول بفهم منه نفس ما أفهمه من الوجود المحمول على الممكن، لأنه هذا الأول، ولا المصداق النقيض، لأنه قلنا شو؟ مبتلى، تعالى عن ذلك. إذا ما بيبقى إلا احتمال يقول يا خي ما عم بفهم شيء، وهذا معناته تعطيل العقول عن المعرفة. الأنبياء، الشرائع، الرسل، الأديان، الكتب السماوية، كل إيش شو تقول؟ حتى الإنسان يكون موحد، يعترف بوجود واجب الوجود جل وعلا وبأنه واحد، وأنه موجود حاضر رقيب. فإذا هذا هو الاحتمال الثالث اللي يلزم من قول مين؟ من قول القائل باشتراك اللفظي. وإذا بتلاحظوا العلامة تنطبق بداية الدليل شو قال؟ قال يلزم من قولهم تعطيل العقول عن المعرفة يلي هو الاحتمال الثالث. ما قال يلزم من قولهم أحد احتمالات ثلاثة وحدة منها تعطيل العقول عن المعرفة، كأنه ملتفت مسبقا بأنهم لا يقولون لا بالأول ولا بالثاني، يعني يلزم حكي لا الأول ولا الثاني. جيد، بيبقى نقطة مهمة جدا. شو هو؟ ما الفرض بأنه مفهوم الوجود بالذهن ما عنا إلا اللي منعرفه بيحمل على الممكن. شو هو هذا الوجود الثاني اللي بيحمله على الواقع؟ شو هو اللي هي؟ عم نحكي بعالم المفهوم. شو عم تفهم انت؟ شو عم تفهم من الوجود اللي بتحمله على الواجب؟ انت عم تقول الله موجود والانسان موجود، عم بتقلي الوجود المحمول على الله عم بفهم منه معنى غير الوجود المحمول على الانسان. غير خي قلي شو هو؟ اذا بتقلي ما بعرف يعني مش فهمان شيء، يعني معناته تعطيه العقول عن المعرفة. طبعا بس أنا قلت أول ثلاث فصول مربوطة بالمفهوم قنطرة للمصداق، لأنه الاشتراك المعنوي ربط بالمفهوم وإله أثر بأصالة الوجود كما ذكروا وبالوحدة التشكيكية، فطرحوا البحث حول الاشتراك المعنوي. وإلا حقيقة الفيلسوف مش يبحث عن المفهوم بالذهن، يبحث عن الحقائق الخارجية، وهذا الأمر أشاروا له بأنه هاي كانت يعني أشبه بالمقدمات للدخول بالبحث الحقيقي. هلأ لسهل عليكم المطلب، ملا هادي السبزواري والعلامة الطباطبائي وكتار حكوا هاي النقطة بأنه مبني على القسم العقلية، يعني هو ما جعلوا قسم دائرة بين النفي والإثبات، جعل ثلاث احتمالات متصورة. ممكن نجعل احتمالات أكثر.
الاحتمال الثاني هو حد ذاته مستحيل، يعني شو بدي اجتماع
لا فهذا شو بدي اجتماع النقيضين فرض بأن نكون فهمنا من الوجود المعنى اللي بفهمه محمول على الإنسان. فإذا قلنا هيك مزبوط ساعتها بيجي حكيتك. إذا قلنا الوجود المحمول على الواجب هو نفس معنى اللي بفهمه على الإنسان ومع ذلك معدوم، شبهة نقيضان. الفرض بالتاني مش عم بفهم منه أنه المعنى المحمول على الإنسان. جيد، امبارح أنا قلت لكم شهيد مطهري شو بيقول؟ كتير من الآراء بالفلسفة مشكلتها شو هي؟ بعض الشبهات التي طرأت، بعض الشبهات التي شو التي تقول بعض الأشخاص بأنه المعلول محتاج إلى العلة شو حدوثا لا بقاء، نتيجة شبهة ما قدروا يحلوا المشكلة. نتيجة لنفترض القول بالجبر أو بالتفويض، نتيجة شبهات. جيد، هيدا القول دليل كأنه الرئيس اللي راح لنا لزوم السنخية، ولكن الاشتباه اللي صار عندهم بتعرفوا وين؟ هلا عم رد على السنخية، لأنه قلنا العلامة الطباطبائية ما رد على السنخية. العلامة الطباطبائية قال لهم يلزم من قولكم الاشتراك اللفظي لازم فاسد ولا يمكن القبول به. طيب جيد، كلامك كثير حلو العلامة، بس شو بتعمل بدليله؟ ما هو عنده دليل بأشكل على الاشتراك المعنوي. أبطل له دليله في على الاشتراك المعنوي؟ الجواب بأن السنخية تلزم فيما لو كان مصداق وجود الواجب هو نفس مصداق الوجود المحمول على الممكنات. هون السنخية تلزم، ولا تلزم السنخية فيما لو كان المفهوم وحكينا كلامنا وحكنا في المفهوم وليس في المصداق. لا مثل له ولا كفو له ولا نظير له ولا شريك له، لا بذاته لا بأسماء ولا بصفاته جل وعلا، بس كله من وين؟ من أي حيث؟ من حيث المصداق. لا وجوده إله نظير لإله، ولا علمه إله نظير لإله، ولا قدرته إله نظير لها نظير، ولا 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 ولا، ولكن مصداق. أما المفهوم، ما أصلا المفهوم مفهوم الوجود غير مصداق الوجود. مفهوم الوجود شيء ومصداق الوجود شيء آخر. نعم حاكم في حكاية، ما عم ننكر الحكاية، ولكن المفهوم اللي بيجي غير المصداق حقيقته. والدليل على ذلك هذا المفهوم اللي بيجي إلى الذهن حادث، قبل ساعة ما كنت متصوره، بينما وجوده قديم، وجوده علة العلل، بين المفهوم اللي بذهنه معلول نفس تصورة المفهوم. اللحظة اللي بتنقطع نفسه عن تصور المفهوم بروح هذا المفهوم من الذهن. إذا حكينا بالمفهوم السنخية إنما تلزم، ومن هنا قالوا بأن القائل بالاشتراك اللفظي صار عنده خلط بين المفهوم والمصداق. لو كنا عم نحكي بالمصداق وقلنا وجود الوجود يعني مصداق وجود الواجب هو نفس مصداق الوجود المحمول على الممكنات، واضح بعد، واضح صار في سنخية، صار مثله، صار له نظير. بس مش هيدا حكينا، حكينا المفهوم. ونحن هيك نعمل، احنا شو منساوي؟ بير حضرت لكم مثال لما نقول الله تعالى عالم، عالم الغيب والشهادة، عالم، مش هيك؟ نحن نقول عليم كمان، صيغة مبالغة، عالم، ومنقول الشيخ الفلاني عالم. شو منفهم من اثنان؟ منفهم معنى واحد. ولو كان المصداق لعالم في القضية الأولى غير مصداق لعالم بالقضية الثانية. أصلا برا علم العالم، علم الشيخ المعين، هو رشحة من رشحات علم الواجب، أصلا ليس منفصل عن علم الواجب، ليس مباين لعلم الواجب، كما أن وجود الممكنات ليس مباين لعلم الواجب، ليس مباين لوجود الواجب. إذا هيدي السنخية مندفعها بأنه تتم لو كان الكلام عن المصداق، وليس الكلام عن المصداق والكلام عن المفهوم. والقائلون باشتراكه اللفظي بين الأشياء أو بين الواجب والممكن إنما ذهبوا إليه حذرا من لزوم السنخية بين العلة والمعلول مطلقا أو بين الواجب والممكن على نحو اللهث والنشر المرتب. يعني القائل بالاشتراك اللفظي بين الأشياء ليش قال حذرا من لزوم السنخية بين العلة والمعلول مطلقا؟ القائل بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن ليش قال حذرا من لزوم السنخية بين الواجب والممكن؟ ورد بأنه يستلزم تعطيل العقول عن معرفة. لحظة، مباشرة قال يستلزم تعطيل العقول عن معرفة، يعني اختار الاحتمال الثالث. فإن إذا قلنا الواجب موجود فإن كان المفهوم منه، شو بتفهم من كلمة موجود؟ المعنى الذي يفهم من وجود الممكن. لازم الاشتراك المعنوي. أي هي؟ قل لي شو عم تفهم اللي شو عم تفهم لما بقول لك الواجب موجود؟ جيد، لازم الاشتراك المعنوي على الاحتمال الأول طبعا، ولا يقول به القائل بالاشتراك اللفظي. الاحتمال الثاني قطعا لا يقول به، موحد. وإن كان المفهوم منه ما يقابله، شو هو ما يقابل مفهوم الوجود؟ وهو مصداق نقيضه، كان نفيا لوجوده تعالى عن ذلك، فما بيبقى إلا الاحتمال الثالث لأول شيء تبنيناه، إن لازم تعطيل العقول عن معرفة. وإن لم يفهم منه شيء كان تعطيلا للعقل عن المعرفة، وهو خلاف ما نجده من أنفسنا. بالضرورة، بالضرورة منحس حالنا منفهم شيء. جيد، الفصل الثالث بني ما يقابل الوجود هو أن وهو مصداق نقيضه، ما هو شرحه. أي تقابل منطقي؟ طبعا المقابل لوجود الواجب عدم الواجب، عدم المقيد ليس العدم المطلق. المقابل لوجودي أنا عدم وجودي أنا، المقابل لوجود الإنسان عدم الإنسان، مقابل العدم الوجود المقيد العدم المقيد وليس العدم المطلق. الفصل الثالث، في أن الوجود زائد على الماهية عارض لها. بمعنى هيدي الجملة مش لازم يحطها بين قوسين لأنه من عبارة العلامة، إضافة لأنه شرح مش دخلش بالعنوان. بمعنى هو بيشرح العلامة شو قصدك بعد ما حكي عن المفهوم ما رحنا للمصداق، بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. جيد، بالفصل الثالث بيبحث على أنه بالذهن في مفهومان، بالذهن في مفهومان، مفهوم الماهية ومفهوم الوجود. مفهوم الماهية يقع في الذهن معروض، ومفهوم الوجود عارض، يعني يعرضه. كيف منقول الضحك يعرض الإنسان؟ الضحك يعرض الإنسان. كيف منقول البياض يعرض الورقة؟ عم نقول مفهوم الوجود يعرض، عارض ومعروض. جيد، إذن بحثنا وين؟ بحثنا في الذهن، بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. المفهوم والمفهوم وين موطنه؟ موطنه الذهن. إذن عندي بالذهن مفهومان، مفهوم الوجود، مفهوم الماهية. والسؤال شو المراد من الماهية؟ لأنه هلأ بدوان لح يحكي هو لح بيقوله، فللعقل أن يجرد الماهية. شو الماهية؟ وهي ما يقال في جواب ماهو. الماهية إلى معنيان، المعنى الأول بيذكره هون، المعنى الثاني إن شاء الله تعالى بيجي بتصور بالفصل الثالث من المرحلة الرابعة. المعنى الأول هو للماهية هي ما يقال في جواب ما هو. أي شيء بتسأل عنه بما هو الجواب اسمه ماهية. بتأشر على زيت بتقول ما هو، شو بيقع على الجواب؟ ما بتقول أبيض، غلط أبيض. ما بتقول طويل، غلط طويل. شو بتسأل؟ شو الجواب؟ إنسان. فإذا ماهية هذا الشيء هو الإنسان. بتأشر على الإنسان بتقول ما هو، بيجي الجواب حيوان ناطق، إذا هذه ماهيته. بتأشر على الإنسان والفرس، هيك بالمنطق هنجيب الأنواع مختلفة. بتأشر على الإنسان والفرس والأسد والطير، ما هي هذه الأمور؟ شو بيقع الجواب؟ يقع في الحيوان. فإذا الحيوان ماهية من الماهية. إذا الماهية ببحثنا شو المراد منها؟ اصطلاح مسموه الماهية بالمعنى الأخص. شو تعريفها؟ هي ما يقال في جواب ما هو. يعني أي شيء بتسأل عنه بما هو، الجواب الذي يجاب به هو ماهية هذا الشيء. هل هيدا نحن سألناهم كلها جواهر؟ فيك تسأل كمان أسئلة عن أعراض. بتأشر على البياض، بياض الورقة، بتقول ما هذا؟ يقع الجواب بأنه كيف مشاك محسوس. بتأشر لنفترض على الكيفيات الخاصة بالكميات كالاستقامة، استقامة الخط، بتقول ما هو هذا؟ مش الخط، صفة الخط. فيقال لنفترض أن استقامة يعني كيف، كيف خاص بالكميات وهكذا. إذا ليش؟ لأنه نحن امبارح بتذكر شو قلنا، الماهية تنقسم إلى جوهر وإلى عرض. الجوهر هيدي أقسامه اللي بنضرب له أمثلة، إنسان وحيوان ونبات ومش عارف شو. العرض من أمثلته الكيف. إذا بالذهن عندنا ماهية بالمعنى الأخص، يعني مفهوم الماهية، وعندنا أيضا مفهوم الوجود، ونرى بأن مفهوم الوجود عارض على الماهية. يعني لما بقول في مفهومان، شو يعني بعبارة تانية؟ يعني مفهوم الوجود لا هو عين مفهوم الماهية ولا هو جزء مفهوم الماهية. لا هو عين مفهوم الماهية واضح، ولا هو جزء. ليش؟ مثل شو؟ كيف الحيوان جزء مفهوم الإنسان؟ ما الإنسان مجمل، إذا بتشرح وبتبحث عن ذاتياته مش هيك، شو بيطلع معك؟ بيطلع معك أنه حيوان ناطق. إذا الحيوان جزء ماهية الإنسان، حيوان ناطق تمام ماهية الإنسان. عم نقول الوجود لا هو تمام ماهية مفهوم الإنسان، عفوا، لا هو تمام هذا المفهوم، هذا المفهوم الماهوي، ولا هو جزء هذا المفهوم الماهوي. الماهية شو بتصير؟
وجود ذهني محض.
شو المشكلة؟
بس بيلتزم
بهالكلام. ما أصلا الوجود الذهني شو هو؟
انتزاع.
ما الوجود الذهني عبارة. لا مش عارف، الناش انتزاع. عندنا مفاهيم انتزاعية، مفاهيم الماهوية هي وجودات ذهنية.
ولنا مش عارف في ما يقع في جوابنا.
إيه.
يعني الذهن انتزع
ما هو
هذا.
ما أصلا الماهية وجود ذهني. عم تلزمه بشيء أصلا هو بيسلم فيه. الوجود الذهني مش وجود. الوجود الذهني هو هي الماهية بلحاظ حكايتها عن الخارج. جيد، هذا البحث كله هون إن شاء الله بيجي المرحلة الثانية. أصلا الوجود الذهني هي معناته ماهية باعتبار حكايتها عن الخارج اسمه وجود ذهني، باعتبار أنها صفة من صفات النفس اسمه بحث العلم، يبحثوها بالمرحلة 12، باعتبار حكايتها عن الخارج يبحثوها بالمرحلة الثانية. جيد، إذا مفهوم الوجود زائد على مفهوم الماهية، واحد اثنين عارض لها بيعرضها. مش هيك شو بنتصور متطلع بهذا الكتاب، منترجمه بالذهن إلى شو؟ الكتاب موجود. بتطلع بالموجودات المحيطة حوالي، شو بترجمها بالذهن؟ بقول زيد موجود، الشمس موجودة، النهار موجود، وهكذا. إذا لاحظوا بالذهن شو صار فيه؟ صار فيه مفهومين، أحدهما عارض الآخر وهو مفهوم الوجود، هو اللي بيعرض على مفهوم الماهية. اللي بدنا نقوله بأنه بالذهن هذا المفهوم زائد لا هو عين مفهوم الماهية ولا هو جزء مفهوم الماهية. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أنه ليس عين ولا جزء؟ هلأ ذكروا الأغايون بأنه بحث الاشتراك المعنوي اللي خلصنا منه هلأ قبل شوي يثبت عدم العينية، ولكن لا يثبت عدم الجزئية. ولذا كان كنا بحاجة بهذا الفصل، لأنه بناء على الاشتراك اللفظي صار قالوا عينه. اشتراك معنوي يعني شو؟ يعني عندي ماهيات متعددة وعندي مفهوم واحد فقط، عم بده يكون غير الماهيات المتعددة. أما أنه جزء، ليش ليس جزء؟ قالوا الإشراك المعنوي لا يثبت هذا الأمر. على أي حال هذا المطلب لم يتعرض له العلامة. هلأ إذا واحد عجب واحد حكي ما عجب واحد حكي يفكر فيه، ولو هو في نوع من الصحة. اللي هلا بدنا نقوله بأن مفهوم الوجود في الذهن زائد على مفهوم الماهية، يعني لا هو عين ولا هو الجزء. لماذا؟ يذكر ثلاث أدلة. الدليل الأول بأن مفهوم الوجود، دليل الأول مفهوم الأدلة سهلة وبسيطة، مفهوم الوجود يصح سلبه عن الماهية. أي ماهية من الماهية بصح تسلب الوجود عنه. مثلا هلا في ماهيات مسلوبة، الديناصور ليس موجود، العنقاء ليس موجود، ديناصور مفهوم من ماهية من الماهية، العنقاء ليست موجودة. حتى فينا نقول أكثر من هيك، أنا وأنت وكل واحد منا قبل 50 سنة لم نكن موجودين، وأني ماهية من الماهية، أنا ممكن وكل ممكن زوج تركيبة من وجود وماهية كما سوف يأتي. فإذا أنا ماهية قبل 50 سنة أنا لم أكن في صفحة الوجود، كنت معدوم. فإذا ماهية من الماهيات، شو صح سلب الوجود عنا؟ إذا صح سلب الوجود عنا، نعم إيه صح، نسب المصداق عنا صح. هيدا المفهوم اللي بالذهن اللي هو مفهوم الماهية عم بسلب عنه مفهوم الوجود. بس هنا نرجع نضيف نكتة اللي احتاجي أي صفحة، صفحة 19. المفهوم والمصداق واحد حقيقة، يعني بعبارة تانية لو كان مفهوم الوجود جزء من مفهوم الماهية لكان في الخارج أيضا جزء. كيف الحيوانية برا؟ طبعا من ضيق الخناق قول جزء. كيف الماهية؟ كيف الماهية؟ كيف الحيوانية؟ جزء من مفهوم الإنسان وبرا لا تنفك عنه الإنسان، جزء عنه بالذهن أيضا. هؤلاء المفهومين هلا طبعا نحن رح نحكي بعدين أكثر من هيك عن الخارج. كذهن طالما في حمل معناته ليس عينه ولا جزء، طالما في حمل. حتى أقول بالذهن، في الذهن ألا يصح أن تسلب؟ بتقول مفهوم الوجود مجرد ما جعلته موضوع، عفوا مفهوم الإنسان مجرد ما جعلته موضوع، مش بتحمل عليه مفهوم الإنسان أنه موجود؟ فإذا هذا الوجود اللي هو مفهوم بالذهن ليس تمام هذه الماهية ولا جزء، لأنه يصح أن تقول بأنه هذا المفهوم بالذهن شو لم يكن موجودا قبل ساعة، فإذا سلبت عنه الوجود. هلأ أكمل. ولو كانت الماهية، ولو كان الوجود عين الماهية أو جزءها، هل يمكن أن يسلب عنا؟ لا يمكن أن يسلب عنا. حتى الإنسان المعدوم لا يمكن أن تسلب عنه الحيوانية، لأن الذات والذاتيات لا يمكن أن تنفك الذاتيات عن الذات. في موطن التقرر الماهوي، مش ضروري موطن التقرر الحقيقي. حتى الإنسان المعدوم هو شو؟ هو حيوان ناطق معدوم. ما فيك تقول الإنسان المعدوم ليس بحيوان ناطق. ليش؟ لأن الذاتيات لا يمكن أن تنفك عن الماهية. في موطن تقرر الماهية، يعني بحسب عالم الماهية الموجودة فيه. فالإنسان المتحقق في الخارج والإنسان المعدوم في الخارج هو إنسان، وبالتالي لا يمكن سلب شو؟ سلب لا ذاته عنه ولا ذاتياته عنه. لا بأس بالإشارة لهالنقطة. بالفلسفة لما بيطلق الذات يراد منه النوع، لما بيطلق الذاتيات المراد منه الجنس والفصل، بخلاف المنطق. بالمنطق بيطلق الذاتي على شو؟ عن نوع والجنس والفصل، مش هيك بيقولوا؟ الذاتي وعرضي، ذاتي نوع وجنس وفصل. بالفلسفة لما بيطلق الذاتي بيطلقوه فقط على الأجزاء، يعني على الجنس وعلى الفصل. الماهية ليس جزء منا ولا تماما مفهوم الوجود، ولذا يمكن أن يسلب مفهوم الوجود عن الماهية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني بيقول العلامة الطباطبائي أحيانا نطلب الدليل على عروض الوجود على الماهية. أي ماهية من الماهيات؟ طيب ماهية لنفترض النفس المجردة أو العقل المجرد، موجود ولا مش موجود؟ في شيء مجرد اسمه نفس؟ في شيء مجرد اسمه عقل؟ في شيء برا اسمه خط لنفترض؟ بنذكر دليل لوجود هذه الماهية. بيقول بمجرد ما أنك تطلب دليل على وجود ماهية فهذا دليل على أن الوجود ليس جزء الماهية، لأن الذات والذاتيات بينت الثبوت، بينت الثبوت. نعم ممكن ما تتصور تصور صحيح، فبحاجة إلى من يصور لك الذات والذاتيات تصور صحيح، ولكن هذا ليس ببرهان. يعني لما واحد ما عنده تصور صحيح للإنسان بحاجة إلى من يشرح له شو يفهمه، شو المراد من هذه الماهية ماهية الإنسان، فبيقول له الإنسان حيوان ناطق. بس من بعد ما يفهم هذه الذات وبأنه هذه الذات عند التشريح عبارة عن حيوان ناطق، ما عاش بيسأل عن دليل على أن الإنسان هو حيوان ناطق، لأنه صارت من الذاتيات والذاتيات بينت الوجود. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قالوا بأن الماهية متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم. الماهية يمكن أن تتلبس بلباس الوجود فتوجد، ويمكن أن تتلبس بلباس العدم فتعدم مثلنا نحن. قبل 50 سنة ماهيتنا كانت معدومة، والآن ماهيتنا تلبس بلباس الوجود ووجدت. فإذا الماهية متساوية النسبة، ما عندنا مشكلة أنه تروح لطرف الوجود فتوجد أو تروح لطرف العدم فتعدم. هذا الكتاب ماهية من الماهية، ما في مشكلة بأنه يوجد وأن يعدم. هذه الماهية ما بتقول أن لازم يكون موجودة، وما بتقول لازم أن يكون معدومة، فهي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. جيد، إذا كانت متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، هل يمكن أن يكون الوجود عين الماهية أو جزءة؟ لو كان الوجود عين أو جزء لم تكن متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، لكانت فقط وين؟ بأي ميلة؟ بميلة الوجود، يعني على طول موجودة، لأنه هي أما تمام الوجود وأما شو؟ أما جزءها الوجود، أما جزءها الوجود. فإذا هاي أدلة التي ذكر العلامة الطباطبائي على الله مقامه لإثبات بأن مفهوم الوجود في الذهن مغاير عن مفهوم الماهية، ولو كانوا المفهومين واحد لم تأتي هذه الأدلة الثلاث. بلي آخر دليل، الماهية أي ماهية من الماهيات، مثل ماهية الإنسان. ماهية الإنسان متساوية النسبة إلى الوجود ومتساوية النسبة إلى العدم، يعني ما عنده مشكلة أن توجد وما عنده مشكلة أن تعدم. والدليل على ذلك النظرة إلى الخارج. أنا قبل 50 سنة ما كنت موجود، إذن هذه الماهية كانت وين؟ بأي عالم؟ عالم الأعدم. الآن أنا موجود، إذن أنا موجود، إذن هذه الماهية لا بشرط من ناحية الوجود والعدم، لأنه لو كانت بشرط الوجود لكانت موجودة دائما ولم يكن لتعدم في لحظة من اللحظات، ولا بشرط من ناحية العدم، لأنه لو كانت بشرط العدم لم يكن لتوجد ولا بلحظة من اللحظات. إذن تعبير متساوية النسبة يعني لا بشرط، فلو كان الوجود جزءا لم تكن لا بشرط بل كانت بشرط الوجود مع أنها متساوية النسبة، فهذا دليل على أن الوجود لا تمام الماهية ولا جزء. الماهيات الممكنة، أي الماهيات الممكنة؟ مفهوم واجب الله لا ماهية له بهذا المعنى، له ماهية بمعنى تاني. الفصل الثالث بأن الوجود زائد على الماهية عارض لها. طبعا عند الفلاسفة عند المتكلمين لا له ماهية، الماهيات الممتنعة امتناعها بالذات ولا امتناعها بالغير، يعني للشريك الباري ماهية، في أن الوجود زائد على الماهية عارض لها. ما لو كان له ماهية بطل واجب الوجود، ما الفرض بأنه واجب الوجود لا ماهية له؟ شريك الباري ما بده يكون واجب الوجود. الفصل الثالث في أن الوجود زائد على الماهية عارض له، بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، فللعقل أن يجرد الماهية. شو أصدق بالماهية هون علامة الطباطبائي يقول وهي ما يقال في جواب ما هو، يجرد عن شو؟ أن يجرد الماهية عن الوجود فيعتبرها وحدها فيعقلها بتعقل بالذهن ثم يصفها بالوجود، وهو معنى العروض. هلأ هيدي العرض أنتوا عندكم بكتبكم كلها، هيدي مصلحة هو قايل تحت من هون لآخر الكتاب مصلح كلمة العرض، هي كله بالطبعة اللي قبل هاي بقلم العلامة العروض، ونحن بالحوزة مأنوسين بشو بكلمة شو؟ العروض مش بالعرض. هل هو بيقول لغة تام؟ يمكن تكون حق معه، يمكن كلغة يعني، ولكن كأنه صار اصطلاح خاص بيستعملوه العلماء بأنه بمعنى العروض، بلا واسطة في العروض، وبقول بلا واسطة في العرض، وهو معنى العروض. فليس الوجود عينا للماهية ولا جزءا لها، هذا هو المدعى والدليل عليه أن الوجود يصح سلبه عن الماهية ولو كان عينا أو جزءا لها لم يصح ذلك. واضح ليش؟ استحالة سلب عين الشيء وجزء عنه، مستحيل تسلب. وأيضا حمل الوجود على الماهية وسهلنا براهن على السريع، وأيضا حمل الوجود على الماهية يحتاج إلى دليل، فليس عينا ولا جزءا لها، لأن ذات الشيء وذاتيات الشيء بينة الثبوت له لا تحتاج فيه إلى دليل. وأيضا الماهية متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم، ولو كان الوجود عينا أو جزءا لها استحالت نسبتها إلى العدم الذي هو نقيض الوجود. هاي ثلاث فصول انتهت. الفصل الرابع
المطر فايت مغاير
ما هو كمل بمعنى اقرأ بمعنى كملها شرحها هو بمعنى ان المفهوم من احدهما غير المفهوم من الاخر زيادة لانه امرين بالذهن واحد يقع موضوع واحد يقع محمود
يقع
محمود لا مش هذا قصده لذا هي لعله هلا اذا في هيك شيء بمعنى ان المفهوم من احدهما غير المفهوم من الاخر اي طبعا هلا مع وجود عباره حاكمه على الاولى مش هيك عباره شارحه للاولى وبالتالي حاكمه عليها حكومه تفسيريه معاش بيجي هذاك الاحتمال على فرض اجى هذاك الاحتمال الفصل الرابع الفصل الرابع من اركان مدرسه الصدر المتالهين ايه الفصل الرابع من اركان مدرسه الصدر المتالهين حتى الصدر المتالهين رحمه الله عليه بيعبر بسبب الاسفار بانه كان من المدافعين الشديدين عن اصاله الماهيه الى ان هداه الله عز وجل لاصاله الوجود جيد ايه شفت الوقت انا مش رح اشرح لا بعد في اكثر جيد في اصاله الوجود واعتبارية الماهيه اول شيء شو المراد بالاصيل هلا هو ما بيحط ايده بالضبط على الاصيل يساوي 1 2 3 ولكن من العبارات بيطلع الاصيل يعني المتحقق خارجا الاصيل يعني ما هو منشا للاثار خارجا هذا الاصيل مولانا فيش شيء هلا حوالينا الا هو منشا لاثر هذا الكتاب موجود هون له اثر اخذ حيز معين له اثر معين لما بتحط ايدك بيكون حائل عن ان تصل الى الارض هو هذا اثر من اثاره انا موجود نفس الشيء لي اثار عم بحكي عم يترتب شيء النار موجوده عم تحرق ثلج موجود شمس موجوده اذا في موجودات خارجا وقلنا هذا المطلب من البداهه بمكان لا يحتاج الى برهان ولذا في الصفصطه صارت ورا ظهرنا فإذا لا إشكال ولا ريب بأن هناك واقعيات في الخارج واحد ولها أثار اثنان فلما بتقول أصيل يعني هو سبب لتلك الآثار قلنا أنه الصب الصغير لما بجوع بيطلب الحليب ليش؟ لأنه الحليب له أثر وهو سد الجوع إذا في شيء برا هو منشأ للأثر حقيقة هو الحليب جيد هو المتحقق هو الموجود اولا مقابل شو
مقابل الاثار اللي
ما اثاره مش مشكله اثاره ايضا موجوده لان بدي ايه مش مشكله اثاره موجوده ما عم ننكر بس بدنا نشوف هذا المؤثر شو هو الموجود اولا مقابل شو مقابل الاثر ما له معنى ما هو سبب للاثر جيد فاذا لما منقول الأصيل يعني بأي معنى الأصيل بمعنى هو حقيقة سبب لهذه الآثار هذا الأصيل مقابل الاعتبار يعني حقيقة منه سبب لهذه الآثار الآثار منسوبة لغيره إذا أصيل واعتباره الأصيل هو المتحقق حقيقة وبالتالي هو سبب الآثار عبر مثل ما بدك قول إما هو منشأ الآثار أو قول هو المتحقق حقيقة وأولا في الخارج مقابل الاعتبار اللي هو منه موجود حقيقة في الخارج موجود مجازا جيد أو عبر تعبير تاني ليس هو منشأ للآثار فإذا هلا عم بشرح كلمة الأصيل والاعتبار الوجود بعد واضح إنه مفهوم ومفهوم بديهي الماهية هلا قلنا شو المراد الماهية الماهية بالمعنى أخص ما يقال في جواب ما هو طيب جيد عندنا نار بين إيدينا هيدي النار شو عم بتساوي عليها عم تشوي كباب عم تشوي سياخ لحمة جيد او عم تولع لك سيجارة للي جاي عبله يشرب سيجارة هالنار الى اثار برا ما فيك تنكرها السؤال الفلسفي هل ماهية النار هي الاصيلة يعني بعبارة تانية هي المتحققة حقيقة برا وعم بتأثر الاثار هل ماهية النار او وجود النار هذا السؤال طبعا الاحتمالات المتصورة بدوا كم احتمال حتى يكون البحث علمي 100% اربع احتمالات شو هن الاربعة اما الوجود لحاله اما الماهية لحالة او الوجود والماهية أول واحد. هيدا ولا واحد طبعا ما بيجي تفسيرته لأنه قلنا لا إشكال ولا ريب في تحقق واقعيات في الخارج. أنا موجود واقعا، في ورائي موجود واقعا، ويمكن أن أحصل وراء. فإذا الاحتمال الرابع وراء ظهرنا في واقعيات. نحن مش عايشين وين مع الصف الطائية،
ولا لازم وجود
المعلول
بالعلة،
وإلا لازم شو؟
المعلول
بالعلة. طبعا نشك بوجود معلول، مش مهم الآن هلأ في معلول ولا علة، مهم في واقعيات. بعدين إن شاء الله منثبت بأنه هيدا الواقعيات إما واقعيات معلولة أو واقعيات لها علة. وش المشكلة يكون عندي واقعية هي علة فقط؟ يعني نحن هلا بدنا واقعية، مش عم نحكي مرحلة معلول أو هو علة. جيد. فإذا بيبقى ثلاث احتمالات. احتمال أن الوجود هو الأصيل وبالتالي هو المنشأ الآثار. احتمال أن ماهية النار هي الأصيلة وهي بالتالي هي منشأ الآثار. الاحتمال الثالث اثنينات الموجودين برا. هذا الاحتمال الثالث علامة الطباطبائي ما بيعيره أهمية، بيقول لم يذهب أحد من الحكماء إلى هذا القول، لأنه هذا القول يلزم منه أن يكون كل شيء شيئين. يلزم منه أن يكون كل شيء شو يعني؟ شيئان. يعني إذا في برا هاي النار، في ماهية النار وفي وجود النار، ومناتك بهيدي النار، هيدي النار بطلت شيء واحد، شو صارت؟ شيئان. صارت وجود النار وماهية النار، لأنه صار في أصلان. إذا في شيئان برا موجودين حقيقتان، يعني كم أصيل صار في برا؟ عم بيقول علامة الطباطبائي صار في أصلان برا. إذا صار في أصلان برا يعني صارت كل حقيقة عبارة عن حقيقتين. بعض طلاب العلامة بيقول بل أكثر من هيك، هذا القول يلزم منه أن يكون شو؟ أن تكون كل حقيقة حقائق لا إلى نهاية، لأنه صار في شيء برا اسمه وجود النار وفي شيء اسمه ماهية النار. أو بنجي لماهية النار كمان برجع بسحبها للذهن، بالذهن بقول هي عبارة، هيدي الماهية متحققة برا ولا لا؟ إذا هي فيها مفهومان، ماهية ووجود، فلازم يكونوا اثنين برا ولا تقف إلى نهاية. هالكلمة اللي حكيتها هلأ آخر شيء، عبكرة إن شاء الله بنرجع نبلش فيها درسنا، والحمد لله رب العالمين.